بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 51 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى أول الباب الذي عنون له الإمام النووي بقوله: باب الذكر عند الصباح والمساء. افتتح الإمام النووي كعادته الباب بآيات من كتاب الله عز وجل تبين أهمية الذكر بخصوص هذين الوقتين، في الصباح وفي المساء. نقرأ هذه الآيات ثم نبدأ بشرحها، ونتابع بعد ذلك استعراض الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي. قال الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. قال أهل اللغة، هكذا يقول الإمام النووي: الآصال جمع أصيل، وهو ما بين العصر والمغرب. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. قال أهل اللغة: العشي ما بين زوال الشمس وغروبها. وقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بينهم عن ذكر الله. محل الشاهد: يسبح له فيها بالغدو والآصال. وقال تعالى: إنا سخرنا الجبال معه مع سيدنا داود يسبحن بالعشي والإشراق. هذه طائفة من الآيات التي يبين البيان الإلهي فيها أهمية ذكر الله عز وجل في هذين الوقتين، وينذر عباده ويريد به إلى أن لا يكونوا غافلين في هذين الوقتين. الحقيقة الكلام الذي ينبغي أن نبدأ به هو التالي: ما الحكمة؟ ما الفرق بين البكور والأعصاب من جانب، وبين بقية الأوقات التي يتقلب فيها الإنسان في هذه الحياة؟ ما الفرق؟ لماذا كانت أهمية ذكر الله عز وجل في الصباح وفي المساء أعلى شأنا من ذكر الله عز وجل في أوقات الأخرى؟ الجواب هو التالي: الإنسان أيها الإخوة عندما يستيقظ من رقاده المتطاول في الليل، عندما يستيقظ كأنه ولد ولادة جديدة، كأن حياة جديدة قد كتبت له، فهو في الواقع في فاتحة، لا أقول يوم جديد، هو في فاتحة حياة جديدة. وإذا كان الأمر كذلك فينبغي طبعا بكل وضوح، هذا شيء واضح، أن يبدأ الإنسان حياته الجديدة بمعرفة نفسه، بالتنبه إلى هويته، وبذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك ورد في الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا اصبح قال اصبحنا واصبح الملك لله، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اني اسألك من خير ما في هذا اليوم ومن خير ما بعده، واعوذ بك اللهم من شر ما في هذا اليوم ومن شر ما بعده. هذا الكلام كلام من كلام انسان يلد من جديد. يعني لماذا الانسان عندما يرقد مساء ويسلم نفسه للرقاد لا يدري هل سيفتح عينيه من جديد، هل ستكتب له الحياة من جديد، ام انها الرقدة الاخيرة سيرقدها ولم يستيقظ الا في الحياة البرزخية. من منا يجسم لا يستطيع اطلاقا ان يدرك هذا. ولذلك يستحب الانسان عندما يودع نهاره ويقبل الليل ويتمدد على فراشه لينام، ينبغي ان ينام نومة المودع لهذه الحياة الدنيا. فيقول كما قال النبي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ان امسكت روحي فارحمها، وان ارسلتها يعني اعدتها الى الحياة فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. نعم. استلب الله عز وجل منه روحه بالطريقة التي لا نعلمها الى الان، لا العلماء ولا الاطباء لا يعلمون حقيقة الرقاد تماما ما الذي يحصل، لكنهم يتحدثون عن ظواهر الرقاد. كل ما قرأناه للعلماء عن الرقاد هو دراسة وتحليل لظواهر الرقاد، ما الذي يجري بالإنسان عندما يرقد، لكن ما هي حقيقة الرقاد ليس في الناس من يعلم ذلك لا اليوم ولا قبل اليوم. طيب، فإذا فتح الإنسان عينيه ورأى نفسه قد عاد الى الحياة فليعلم انه ولد ولادة جديدة. واذا كان قد ولد ولادة جديدة، الفرق كبير بين الطفل الذي ولد ولادة جديدة وبين الشخص الكبير البالغ الراشد الذي ولد ولادة جديدة. الطفل عندما يولد ولادة جديدة ليس بين جوانحه الا الفطرة وهي براعم غير مفتحة بعد. لذلك من العسير ان نقول له اذكر الله عز وجل واستقبل هذه الحياة التي فتحت عينيك عليها بذكر الله. هو لا يعلم ذلك، الفطرة موجودة لكن فطرته لم تعانق عقله. الفطرة في وادي، العقل في وادي اخر، لكن المطلوب من ابويه ان يذكر الله عز وجل لانه هو عاجز. لذلك يسمى ان يؤذن في اذنه اليمنى وان تقام الصلاة في اذنه اليسرى وان يذكر الله عز وجل على مسامعه دائما. لكن عندما تولد ولادة جديدة وانت بالغ راشد عقلك متكامل، اذا ينبغي ان تستقبل هذه الحياة الجديدة بذكر الله سبحانه وتعالى. حياة جديدة كتبت لك لا شك في هذا ولا ريب، ينبغي ان تذكر الله بسبب ذلك. هذه هي الحكمة من أهمية ذكر الله عند كل صباح. طيب، ما هي أهمية ذكر الله في المساء؟ المعنى ذاته لكن بالعكس. أنا عندما أنظر وأجد أن النهار قد ولى وأن الليل قد أقبل وأنني أخذت أستعد للرقاد وأنظر فأجد نفسي أكرر ما كان يقوله العلماء الربانيون: اللهم هذا إدبار نهارك وإقبال ليلك وأصوات دعائك. لسان حال الإنسان يقول هذا الكلام حتى لو ما قال ذلك بلسانه. فأنا عندما أجد أن النهار يولى وأن الليل قد نشر ظلامه وأنني بعد قليل سأتمدد على فراشي، إذا الآن أنا في نهاية عمري. في الصباح استقبلت بداعة عمر جديد، ومن هنا كانت أهمية ذكر الله عز وجل. في المساء ينبغي أن أعلم أنني ربما أودع في هذه الدقائق العمر الذي كتبه الله لي. هذه هي الدقائق الأخيرة في حياتي، لا أدري، ربما الواقع أنني الآن أودع، لا أقول نهارا مشرقا، لا، بل أقول أودع العمر الذي كنت أتقلب فيه، والآن أتمدد لبجعة ربما كانت البجعة الأخيرة، ربما كانت البجعة الأخيرة. إذا ينبغي أن أتوج حياتي وأختم حياتي بماذا؟ بذكر الله سبحانه وتعالى. ومن هنا كانت أهمية الصباح الذي يستقبله الإنسان من جديد بذكر الله عز وجل، لأنه استقبال لحياة جديدة كتبت لك وربما كنت لم تعيشها. وأهمية ذكر الله سبحانه وتعالى في المساء أنك تودع عمرك الذي تكرر وتكرر وربما لم يتكرر، ربما تنام فلا تستيقظ، وكم من نائم في المساء لم يستيقظ في الصباح، كثيرونهم. ومن أجل هذا ينبئنا الله عز وجل في هذه الآيات وفي آيات أخرى كثيرة إلى ضرورة أن نجعل يومنا هذا مغلفا بثلاثين: الاستقبال والتوديع. وفي كلا الحالتين ينبغي أن نذكر الله سبحانه وتعالى. كان قائلا يقول: طيب وأثناء النهار أليس المهم أيضا أن يذكر الإنسان؟ نعم، لكن للصباح أهمية لا تبدو أثناء يعني تقلب الإنسان في أعماله وسيره ووظائفه وأموره الدنيوية، أيضا للمساء أهمية وخصيصة لا تبرز فيما عدا ذلك. أثناء النهار من لطف الله عز وجل بالعبد أنه لم يركز تركيزا شديدا على مطالبته بالذكر، لأنه في النهار يكون مشغولا برزقه بوظيفته بزراعته بعمله، يذهب يأتي، الإنسان هذا شأنه. الباري سبحانه وتعالى خصص من مسؤولية الذكر أثناء صفق الإنسان في الأسواق، أثناء عمله وشغله وما إلى ذلك، كأنه يقول له: إذا افتتحت نهارك بذكري وختمته بذكري فلسوف أكتبك من الذاكرين في وقت آخر، أي بين الصباح والمساء. وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى بالعبد. ننظر إلى هذه الآيات نتأمل فيها، نجد أيها الأخوة أن معظم هذه الآيات خطاب للرسول، خطاب للرسول بصيغة المفرد، مثل قول الله عز وجل: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، مثل قول الله عز وجل: فاصبر على ما يقولون. الكلام لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. فاصبر على ما يقولون وسبح لربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. نعم، مثل قول الله سبحانه وتعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. مثل قوله سبحانه: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. لماذا يتجه هذا الخطاب الى رسوله المصطفى دون ان يتجه الينا؟ وقع امرنا الله نحن ايضا، لكن الاوامر التي خص الله رسوله بها اكثر. خطبنا فقال: فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون. نعم، الله سبحانه وتعالى خاطب رسوله بهذا، وهذا من اوصاف الله عز وجل، لان رسول الله يتحمل عبئا كبيرا جدا يتمثل في المهمة التي انهضه الله عز وجل بها: امر دعوة التائهين، محاولة المشركين، مقاومة اعداء الله سبحانه وتعالى، الصبر على اذاهم، الصبر على الاستخفاف، على كل انواع الازمية التي لقيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام بحاجة الى عدة، بحاجة الى قوة تعينه للوقوف والسلوك، تعينه في الدعوة وان وجد الطريق اليها غير معدد، تعينه في الوقوف والصبر امام عداوة المعادين، امام ايذائهم، امام تهديداتهم الكثيرة. بحاجة الى قوة، الى عدة. ما هي هذه العدة؟ العدة المادية ما في شك فيها، ليس في المسلمين من وجدوا اهميتها، وحسبكم في هذا قول الله تعالى: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لكن هذه القوة المادية والله ليست الا كالجسد الذي لا روح فيه، ان لم تتوج بهذا الذي يامر الله به رسوله، وان لم تتوج بذكر الله سبحانه وتعالى. فالله امر رسوله بالاذان، لكن امره بعد ذلك ومع ذلك وقبل ذلك بهذا الذي سمعتم. طيب، ما العلاقة بين الاكثار من ذكر الله وبين الصمود امام الشدائد التي كان يلقاها رسول الله، وبين رب الباري عز وجل المصائب؟ الذكر، ما هو الذكر؟ الالتجاء الى الله. ما الذكر؟ ذكرك لله ليس اكثر من التجائك اليه. تقول له: يا رب انا ضعيف، لا استطيع ان اتحمل الشدائد التي تطوف بي، فانا لائد بك، انا التجئ بك، وانت ملاذي وانت ملجئي. كيف انا يعني، ما هي لغة الالتجاء الى الله؟ لغة الالتجاء الى الله بالتعظيم، التسبيح، الحمد، الشكر، التوحيد، تقول لا اله الا الله. نعم، هذه هي لغة الالتجاء الى الله، ان تقول: يا رب انا اسبحك وانا احمدك وانا اوحدك وانا التجئ اليك، ليس لي في الكون كله ملاذ سواك، وانا ضعيف، لا املك من امر نفسي شيئا. هذا هو ذكر الله. فالباري عز وجل يقول لرسوله: انت ضعيف، وان كانت عدت الدنيا كلها تحت سلطانك، وان كانت اسلحه الدمار اللي بيتحدث عنها اليوم كلها موجوده تحت حكمك، انت ضعيف الا ان يدعمك الله سبحانه وتعالى بقوة من عندي. وكيف تأتي هذه القوة؟ بالالتجاء الى الله. كيف يكون الالتجاء الى الله؟ بالاكثار من ذكره. لذلك لاحظوا الربط: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس. فاصبر على ما يقولون، كأنه يقول: يا رب ما أنا لي الصبر، انت اذا ما صبرت من يجيب الصبر؟ النبي بيقول الكلام، مو كان بيقول يرجع: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وادبار السجود. ما تلاقي غير صبرتك. نعم، ذلك المصدر وما صبرك الا بالله. في ناس يعتبروا انه ولي في تناقض، كيف ربنا عز وجل يقول واصبر وما صبرك الا بالله؟ واصبر يعني ما طبيعي للصبر، هذا يقول وما صبرك الا بالله. معنى هذا الكلام اي اعزم على ان تصبر، فاذا عزمت على ذلك فلسوف تكتشف انك اقل من ان تصبر. لن تستطيع الصبر الا بمعونة الله. ماذا تصنع عندئذ وقد امرك الله بالصبر؟ تلتجئ، تقول يا رب انت امرتني بالصبر وانا عاجز فصبرني. كيف تلتجئ لك؟ هذا هو الذكر. تذكره الفقير عندما يطرق باب الرزق بذكر الله ينبغي ان يطرقه، يقول يا رب انا فقير انا بحاجه انا وانت الغني وانت الرزاق اعطني اكرمني. هذا ذكر. نعم. الضعيف العاجز الذي يريد ان يمتلك قوه يلجا الى الله بذكره، بذكره يقوى. الانسان الذي يجد نفسه ضعيفا امره الله لكن تنزلق به القدم يرتكب محرم، وكل بني ادم خطاء، نواه الله زلت به القدم فهو ضعيف، الى ما يلجا للتخلص من ضعفه؟ الى ذكر الله. من اجل هذا اوصى الله عز وجل رسوله كان دائما يكرر ذلك، لان العبء الذي يحمله كبير جدا، وهذا العبء الذي يحمله لن يستطيع ان يصبر على حمله، ولن يستطيع ان يؤدي الوظيفه التي حمله الله عز وجل اياها الا بالاكثار من ذكره. طيب هل نحن اقل من المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ يعني خطرا في هذا، نحن ايضا نحمل هذا الاداء. هذا من قبيل يعني مخاطبه الطرف لإسماع الطرف الآخر، مثل مثل العام يقولوا الحديث لك لكني أسمعي يا جارة. فرسول الله هو المخاطب، لكن كل أمر وجه إلى رسول الله هو موجه أيضا إلينا. نحن نحمل اليوم أعباء لا نشعر بحملنا لها. في ناس بيحملوا العبرة وهم شاعرين، وفي ناس بيحملوا العبرة وهم ما حاسين انه حاملين. نحن من القبيل الثاني، نحن اليوم ايها الاخوة نحمل اعباء خطيرة جدا جدا، ولكن او اكثرنا لا يشعرون بها. هذه الاعباء ما هي؟ هي العداوة التي احدقت بالمسلمين اليوم من كل الجهات، هي الخطط الماكرة التي تتربص بالمسلمين وكأنها لم تنضج إلا في هذا العصر، بل في هذه السنوات، بل في هذه السنة. نعم. حال المسلمين، تفرقهم، تفرقهم، المصائب التي لهم، هذه كلها متجمعة هي أعباء ومسؤوليات، لكن فينا من يشعر بها، وفينا كثيرون لا يشعرون بأهمية هذه الأعباء. هذه الأعباء التي نتحملها اليوم كما تحمل رسول الله بالأمس أمثالها، ما الوسيلة التي تخفف عنا ثقلها؟ ما الوسيلة التي تجعلنا أقوياء للصمود على وجه، بل لدفعها أيضا عن أنفسنا؟ العبء المادي منفع مهم جدا، لكن ينبغي قبل ذلك ومع ذلك وبعد ذلك العبء المعنوي، ألا وهي الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لا أدري، نحن في رمضان نسمع القرآن كثيرا ونقرأه كثيرا، طيب هذه لا تمر على مسامعنا ولا نقف عندها. نتأمل الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، هل لقينا اليوم فئة بل فئات ولا لا؟ لقينا، ها هم لا يهددوننا، ساعة سوريا مهددة، إيران مهددة، العراق مهددة، لا بل هذه المنطقة الإسلامية كلها مهددة. نعم. وكأن اليهود الماكرون الذين يعني جعلوا من أمريكا خادما ذليلا لهم رأوا أن هذا المنعطف الذي نمر به هو أنسب الأوقات للقضاء على البقية الباقية من ألق الإسلام ومن نظامه وحكمه. إذن نحن نعيش المرأة الذي قاده الله إذا لقيتم فئة، لقينا فئة الدنيا كلها تألبت علينا وها هم لا يهددون، والحديث عن المسلمين والإسلام وما إلى ذلك، والحديث عن الإسلام المرتبط بالإرهاب، كل ذلك تسمعونه. ما العلاج؟ العلاج إلى جانب العدة التي أمرنا الله عز وجل بها أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. واقع أيها الإخوة، إذا أكثرنا من ذكر الله المعاصي لا تضر، المعاصي لا تضر. كل مسلم في كل العصور كانت المعاصي مهجورة، ولها يعني حكمة رب العالمين أنه خلق الإنسان ضعيفا، لكن المصيبة أن تكون الأمة تتقلب في معاصيها ثم لا تذكر الله. أمة معاصيها وأن تجعل من الحجاب الذي وضعته بينها وبين الله منطق تدافع به عن نفسها، وهيك لازم نعمل. تلك هي المصيبة، وهذا هو القبر الذي تحفره الأمة بيدها لتموت فيه عما قريبا. نعم. لو أن المسلمين قادة كما كان رسول الله كان قائد، وأمر الله القائد بذكره قبل أن يأمر الشعوب، لو أن المسلمين قيادات وشعوبا أكثر من ذكر الله تنفيذا للأمر الذي أمر الله به أول قائد في أول دولة إسلامية، إذا لرأيتم أن هذه الفئات التي تحدث بنا صورت ثم صورت ثم صورت إلى درجة الضلالة والخسة. نعم، هذا الواقع. نعم. لكن أعني بهذا الكلام أننا أحوج الناس اليوم إلى أن نذكر الله سبحانه وتعالى. ذكر الإنسان الملتجئ إليه، ذكر الإنسان المتبدل يعني المنقطع إليه، ذكر الإنسان المتضرع المتجلد بكل العبودية لله سبحانه وتعالى. وكما أقول هذا الكلام وأكرره بكل الوسائل وبكل المناسبات، أملا في أن يبلغ هذا الكلام أذان المسؤولين، أذان القاضي، أملا في أن أرى أو أسمع أن قادة المسلمين بدأوا نعم يقفون في محراب التدلي لله والعبودية لله، وقد اصطلحوا معه وعادوا إليه ورجعوا إليه. نعم، لا أجد صدر لهذا الكلام أبدا بشكل من الأشكال. لاحظوا أيها الإخوة، أنا لا أقول هذا الكلام لأبعث يأسا في قلوبكم أبدا، أنا أقول هذا لأنني مكلف بأن أحمل نفسي وأحملكم واجبا الإكثار من ذكر الله في الصباح والمساء كما قرانا تماما كما أمر الله رسوله، يعني نتبعه في هذا، هذا واجب. أما هل هذا الواجب أقوله لكم لأنني أعيش اليأس؟ بالعكس تماما، هذه الأمة لم ينقطع عنها الخير أبدا بشكل من الأشكال، كما أن الفساد يستشري في داخل هذه الأمة فإن الخير أيضا يسري في داخلها وفي كل أجزائها، كما أن هنالك غفلات عن الله عز وجل، غفلات في الدنيا نعم ونسيان لله سبحانه وتعالى، فهنالك أيضا من يذكر الله دائما ومن يلتجئ إلى الله دائما. الشعث الغبر الذين ذكر رسول الله عنهم قال رب أشعث أغبر مدفوعا في الأبواب لو أقسم على الله لا أبر قسما، موجودون موجودون في كل سقعة. أيضا الأيدي التي تطرق باب الله بالذل والمسكن موجودة، التراحم موجود، أنا كنت في هذه الأيام الثلاثة ندعو دعوة إلى ظاهر ولا باطن، الدعوة الظاهرة ما وقفتم بها أبدا، أنا أعلم أنها عبارة عن دعوة ظاهرة تماما، لكن الفضائية استضعفتني إلى المملكة السعودية من أجل البرنامج. لكن الحقيقة أن هذه الدعوة ليست من هذه القناة، هي من الله عز وجل. يبدو أن الباري عز وجل كان مقصرا في هذا الأمر فجلبني إليه، لكن بنوع من الدلال، نوع من الدلال، وأرجو أن يجعلني أهلا من الآن. أنا لست أهلا بهذا الدلال، لكن أسأل الله أن يجعلني أهلا إليه. نعم، فكتب الله عز وجل لي العمرة، ورأيت لا أقول الألاف بل الملايين الذين يطوفون أهل الله متبتلين خاشعين حول بيت الله الحرام، يسألون يدعون يستغيثون يتضرعون، لم يذهب هذا كله هدرا. وكنت أنا واحدا أيضا من هؤلاء الناس المرتجين الداعين المتضرعين. ثم أنني زرت مصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووقفت مع الباكين مع المنتجين مع المتبرعين وما أكثره. ما لم يذهب هذا كله هدرا أبدا بشكل من الأشكال. ثم ماذا رأيت التراحم الذي لم تكتحل عيني به مرة كما اكتحلت في هذه الأيام. لأول مرة أنا يتاح لي أن أذهب في رمضان، أنا أذهب، لكن في رمضان الباري عز وجل عهدي بنوع من العتاب أرسلني لأرى هذا التراحم. أن أجد في مسوى رسول الله بعد العصر يتحول الحرم النبوي على رحله الواسع جدا 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 الى موائد للإفطار، بعد العصر لا يزال باقي ثلاث ساعات الى المغرب، لماذا هذا الاستعجال؟ كان الجواب ان الناس يتسابقون ويتنافسون لحجز الاماكن ولتهيئ اسباب الافطار للوافدين. وعندما يؤذن المغرب انظروا واذا بالحرم النبوي تحول من مكان للصلاه الى موائد موائد موائد، لا مجال ان تصلي ركعتين فيها، موائد. نعم، الوجوه متهلمه، الكل متقارب، الكل يرحب من كل البلاد من كل الاطراف. فإذا أذن للمغرب وجدت الأكف ارتفعت إلى عنان السماء، وجدت الكل يدعو الإله عندما يرى عباده وهم يتراحمون ألا يرحمهم؟ عندما يجد عباده هكذا يتسابقون إلى ميدان الرحمة ألا يكرمهم؟ ومن هؤلاء؟ هؤلاء ليس من بلد واحد، هؤلاء عبارة عن مزيج من كل أقطار العالم الإسلامي، بل أكاد أقول من كل أقطار العالم. نعم، ثم إنهم يفطرون، ثم إنهم يقولون خلال دقائق تعود الأرض من مائدة الإفطار إلى أرض مهيئة بساط مهيئة للعبادة وللصلاة. ودعونا معهم ورفعنا الأكف إلى الله عز وجل. نعم، أنا أقول هذا الكلام بعد أن قلت الكلام السابق لأبين لكم أنني لا أقول كلام إنسان يائس، لا، ولا يائس من روح الله إلى القوم كذا، والله لا يائس. وصدق رسول الله إذ روى عن ربه الحديث القدسي الذي يقول فيه أنا عند ظن عبدي بي وأنا لا أظن بالله إلا خيرا. نعم، أنا لا أظن إلا أن الله سيرد غائلة هذا الحقد الأسود على دين الله سبحانه وتعالى، ولسوف يعيد الكيد إلى النحور، إلى النحور. علم ذلك من علم، وعلمه من علم. أنا لا أقول هذا
لأن الأمة الإسلامية معصومة أو لأنني أنا معصوم، ما لا، الباني عز وجل لم يربط هذا بذلك، لكن أمرنا أن نكثر من ذكره. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فهنالك من يذكر الله كثيرا، وهنالك من يلتجئ إلى الله عز وجل كثيرا، والله عز وجل يرحم عباده بعباده. ونحن نقول في الدعاء الذي نكرره: اللهم هب صالحنا لصالحنا، فإن لم يكن فينا صالح لا فينا صالحون، فهبنا جميعا بسعة فضلك وكرمك وجودك. هذا المعنى أيها الإخوة ينبغي أن نتمثله. وطبعا نحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلاما نجد مصداقه في عصرنا: ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. شوفوا التشبيه، ما في أبلغ منه. كيف جماعة جوعانين هديانين والمائدة موجودة فيها كل ما لدى وطاب، يحلقون حول هذه المائدة ويتحلقون حولها؟ العالم الإسلامي أصبح هكذا مطموع فيه، ودول المغرب تحيط بعالمهم تماما كما ترون. نعم، لكن هذا الذي قاله رسول الله ما ينبغي ان ينسينا ايضا كلاما اخر قاله رسول الله: سيبلغ هذا الامر ما بلغ الليل والنهار. ولم يبلغ بعد، سيبلغ هذا الامر ما بلغ الليل والنهار. ايضا قال: ان الله زوى لي الارض. زوى يعني صغر 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 صغر، كان صار العالم نموذج نموذج، يعني ما كيف يعني. ان الله زوى لي الارض فاراني مشارقها ومغاربها. ما زورها صارت لها مشارقها ومغاربها تحت بصره، صورت هكذا: فاراني مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك امتي ما زوي لي منها. وليس ملك رسول الله مالا لا دينارا لا درهما، ولكن ملكه هذا الاسلام هذا الايمان. ونحن لنا عقول ولله الحمد لم نخدع، ما دامت هذه العقول موجوده برؤوسنا نحن لم نخدع. نعم، بالامس سمعت كما سمعتم كلمه عزيت الى بلاد، واقسم بالله انهم كاذبون، وليس الصوت صوتا وليس الكلام كلاما. نعم، ولكنهم خدعة. من أجل ماذا؟ أمريكا تريد أن تقود العالم الأوروبي كله إلى ما تريد أن تفعل من جرم وطغيان. أوروبا لا تفعل ذلك، صنعت هذا لعل الأوروبيين يعني يكونون من الحوق بمكان، يقولون هذه القاعدة تريد أن تتربص بأوروبا كما تتربص بأمريكا، وها هو الإرهاب يتجه إلى أوروبا أيضا. إذا فلنقف مع الأمريكان في خندق واحد، هذا هو المراد من هذا كله. لكن لا نحن حمقى ولا العالم الحر أيضا يعاني من الحمق، إلا أن الأهم من هذا وهذا وذاك أن نعلم أن مفتاح النصر هو الالتجاء إلى الله عز وجل. أن أقول مفتاح النصر أن تكون الأمة معصومة هذا غير ممكن، غير ممكن، والباري ما شرط ذلك. لكن ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أنا معذور عندما أقول في المناسبات ينبغي أن تكون هذه الأمة بقادتها وجيشها وعامة أفرادها وموظفيها متجهين إلى الله بالذكر بالالتجاء بإصلاح ما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. وفي المقدمة جيشنا الذي هو درع هذه الأمة هم الذين يقفون. وإذا رأى الله عز وجل من عباده صدق الالتجاء إليه أكرمهم بخوارق. غير ان الوقت لم يتسع للامتحان الانتقال الى الاحاديث. على كل فاتحة هذا الباب هي الاحاديث التي هي الايات التي اوردها الامام النووي رحمه الله تعالى، وسنتابع ان شاء الله نعم في الدروس القادمة الاحاديث التي ذكرها الامام النووي. الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاة واتم التسليم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها، لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة الصدق، ولك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية، ولك الحمد يا رب أن أنطقتنا بحمدك. اللهم إنك أنت رب المحامي لكله، منك الفضل كله وإليك الفضل كله. أسألك اللهم بحمد الحمدين لك، وأسألك اللهم بشكر الشاكرين لك، وأسألك اللهم برضاك عن حمد الحامدين لك وشكر الشاكرين لك، أن تصلي أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه، صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم إنا عبيدك وقفنا عند بابك مصطلين بالأوزار، معترفين بعجزنا، معترفين بتقصيرنا، قد بسطنا أكف الضراعة إليك، نستجير يا ربنا من ذنوبنا برحمتك، ونلتجئ إلى أعتاب كرمك وجودك يا رب العالمين. نسألك اللهم بجل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن ترد عن عبادك المسلمين أينما كانوا كيد الكائدين وطغيان الطغاة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا الشهر المبارك، ونسألك بعبادة المتعبدين فيه وبتبتل المتبتلين فيه، ونسألك اللهم بذكر الذاكرين لك فيه، ونسألك اللهم بصوم الصائمين فيه، ونسألك اللهم بقيام المتهجدين والتالين بكتابك، نسألك اللهم برحمة المتراحمين في سبيلك، نسألك اللهم بذلك كله أن تصلح حال الأمة الإسلامية، أن تصلح أمة محمد، وأن ترحم أمة محمد، وأن تفرج عن أمة محمد، وأن ترد الغائلة عن أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نسألك بالرحمة التي أودعتها بين جوانح عبادك، وأنت أرحم الراحمين، نسألك بهذه الرحمة التي يتراحمون بها أن ترحمنا يا ذا الجلال والإكرام، فتكشف عنا هذا الهم والغم، وتزيل عنا هذا الكرب يا رب العالمين. اللهم إن طغيان الطغاة قد استشرى، وإن كيدهم بإسلامك ودينك قد ظهر بعد أن كان خفيا يا رب العالمين، وأنت غيور على دينك، نسألك اللهم بغيرتك على دينك، ونسألك اللهم برحمتك بعبادك المؤمنين، ونسألك اللهم بعبادك الشرس الغمر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، أن ترد عنا عاجلا غير آجل كيد الكائدين وطغيان الطغاة. اللهم أنزل من سياط عذابك ما يهلك بددا وما يجعله عبرة لكل معتبر يا رب العالمين. اللهم إنهم يتباهون بالقوة التي متعتهم بها، اللهم إنهم نسوك وطغوا على حكمك ودينك وشرعتك وقرآنك بالقوة التي يتمتعون بها، فأسألك اللهم أن تجعل هذه القوة سبب وبالهم، سبب هلاكهم. اللهم مزقهم شر ممزق، اللهم اجعلهم عبرة لكل ما تبر. انصر اللهم عبادك المسلمين المستضعفين المظلومين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا ضيوفك أنزلتنا في رحاب بيتك هذا، نسألك اللهم وقد أمرت عبادك أن يكرموا ضيوفهم أن تكرمنا، أكرم اللهم ضيوفك. اللهم أكرمنا باستجابتك لدعائنا، أكرمنا اللهم بتحقيق صديق رجائنا، لا ترد كفنا صفرا، انت اكرم من ذلك، انت ارحم من ذلك. اللهم لا تعاملنا بما نستحق، عاملنا بما انت اهل له من الصفح والكرم والغفران. وصلى الله على محمد النبي الامي الطيب الطاهر الزكي وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحه.